من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقد وصلنا كما سمعتم إلى المحبة العظمى التي توصل إلى محبة الله تعالى وهي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف أن طريق محبة الرب جل وعلا أولى معالمه هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ذكرنا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بمحبته طبعا وجبلة وعقلا وشرعا يعني كيف يميل إليه الناس بطبعهم كما أشرنا وكذلك كيف يحبونه صلى الله عليه وسلم كذلك بالعقل والشرع وأنه لا ينفك أحد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تلك المحبة للنبي صلوات الله وسلامه عليه هي الدليل على روح الأعمال التي يأتيها المرء فهذه الأعمال الباهتة اليوم هذه الأعمال التي لا روح فيها هذه الأعمال التي تأتي على الرتابة والملل وعلى التكاسل وعلى هذه الحال من البلادة التي نحن فيها إنما هي لفقدانها هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه المحبة هي روح العمل والقوى الدافعة التي تحرك المرء إلى أن يكون وقته وظاهره وباطنه وقلبه وجوارحه ولسانه كل ذلك متحرك في سبيل دين الله تعالى والعمل على نجاة نفسه ودعوة غيره والاهتمام بأمور آخرته وزهده في الدنيا وإقباله على الآخرة واستعداده للقاء الله تعالى عندما تفقد الأعمال هذه الروح إذا بهذه الأعمال تكون على هذه الحالة السيئة التي نحن فيها حالة التقهقر والتواني وأن يكون يوما على خير ويومين ثلاثة على الجفاء والبعد وعلى التقصير والتفريط وهكذا وانتهينا في المرة الماضية إلى الكلام على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تظهر في كثرة ذكره مع التواضع والإخبات والخشوع عند هذا الذكر وكذلك رأينا سيرة السلف الصالحين عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الخشوع والبكاء والغشي الذي كانوا عليه ويستتبع هذا توقير النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه وإعزازه ونصره وتبجيله وإعظامه صلوات الله وسلامه عليه حيا وميتا وألا يقدم المرء بين يديه، وألا يتكلم حتى يقول، وألا يفعل حتى يأمر صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعظمه في مناداته وعند ذكر اسمه صلوات الله وسلامه عليه، كذلك عند زيارة قبره وعند سماع سنته وعند نشر هذه السنة والقيام بها، إلى آخر ما ذكرنا مما ينبغي أن يتصف به المؤمنون ليظهروا به محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ونستكمل اليوم هذا الموضوع المهم، والذي قد ذكرنا شيئا منه من قبل، ونزيده اليوم شيئا من المعاني، وهو مما يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع من المواضيع التي كثر فيها في هذه الأيام تخبط المنافقين مع الكافرين، مع ضعفاء الإيمان، مع المؤمنين، في هذه القضية من قضايا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قضية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والناس في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على فرق، فمنهم من ينكرها من أصلها ويكتفي بالقرآن الكريم، ومنهم من يقول دعك من هذه القشور واهتم بالجوهر وباللباب، ومنهم من يقول دعك من هذه الفروع أو هذه المسائل التافهة التي لا ينبغي أن ينشغل بها الناس، وإنما ينبغي أن ينشغل الناس بمهمات الأمور وخواطر الأمور اليوم. ومنهم من يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الاستهزاء والسجن والتعذيب والبهدلة التي يمكن أن تأتي السنة بها، ونعني بسنة النبي هنا صلى الله عليه وسلم ما يتعلق به صلوات الله وسلامه عليه في ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وسيرته وعباداته واعتقاداته ومعاملاته وسلوكه وأخلاقه، لا يقتصر في شيء عن شيء. ولذلك ينبغي أن يكون محور طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام اليوم على كيفية تثبيت المؤمنين على معاني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طاعته صلوات الله وسلامه عليه هي الموصلة لهم إلى رضا الله تعالى، بعد أن تكون هذه الطاعة هي وسيلة محبتهم له صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك ليعلموا تهافت هذه القضايا الواردة اليوم وتهافت أصحابها، وأنهم بين منافقين وعلمانيين وبين جهلة وبين خائفين، وينبغي أن ينفرد المؤمنون من بين هؤلاء جميعا بمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعتهم له، وأن يظهروا هذه الطاعة وأن يدعوا لها وأن يعظموها في قلوبهم وقلوب الناس، وألا يخافوا من تحققهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل العكس كما سنشير إلى هذه القضايا التي ذكرنا. وطاعة النبي عندما نبدأ بالكلام عليها صلى الله عليه وآله وسلم لنعلم شيئا، وهو هذه الآيات التي وردت فيها الطاعة، وتلك الآيات التي وردت فيها كافة محاذير ترك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والتشديد على المؤمنين في عدم مخالفته صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير. هذه الآيات نبدأ بتلك الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في أكثر من موضع لنربط بينها ولنرى كيف تكون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هادية للمؤمنين إلى صراط الله تعالى، وكيف تكون حافظة لهم مما يخافون في هذه الأيام وفي هذه المحاولات التي يخوف الناس بها أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يعلم المؤمنون في نهاية المطاف أن سنته صلى الله عليه وآله وسلم هي الحافظة لهم والعاصمة لهم في الدنيا والآخرة من أسباب الهلاك ومن أسباب الهوان والذل والصغار الذي نعيش فيه اليوم. وأول هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وتبين الآية الكريمة أن طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأولى، حتى يعلم المرء هذه الشبهات التي ذكرناها في بداية الكلام، ليعلم كيف تتهافت هذه الشبهات وأنه لا قيمة لأصحابها. أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة بيّن أولا وبيّن أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي طاعة منفردة عن طاعة الله جل وعلا، يعني أن المؤمنين يجب أن يطيعوا الله فيما أمرهم به، ويجب أن يطيعوا النبي فيما أمرهم به صلى الله عليه وسلم ونهاهم عنه. حتى إذا جاء القائل يقول: نعم نطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما ولكن فيما أمره الله تعالى به، فيقال له: لا، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة منفردة عن طاعة الله تعالى، طاعة هذه الطاعة كما قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كما تقول: أطع زيدا وأطع عمرا، فطاعة زيد غير طاعة عمرو. فإذا ما أمرك الله تعالى بشيء فإن طاعة الله تعالى لازمة لا كلام عليها، وإذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أو نهاك عن شيء فطاعته لازمة. ورد ذلك في القرآن أم لم يرد؟ لماذا؟ لأن النبي كما قال عنه ربه جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنت أيها الجاهل عندما تقول: أطيعه إلا فيما يأمره به ربه، دل على أنك فرقت في هذا المعنى ولم تفهم هذا الكلام، وإن في قلبك مرض، هذا المرض يمنعك من اتباعه. أولا، ما كان لأحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين بلغهم تلك الدعوة، هذه الدعوة الكريمة، دعوة الإسلام التي سبب سعادتهم في الأولى والآخرة، ما كان لأحد أبدا إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أن يقول: هذا قد أمر الله به أو لا، أو أن هذا الأمر هو مستحب أو واجب، أو هذا الأمر من القشور أو اللباب، أو هذا من الأصل أو الفرع، أو هذا من الجوهر وهذا من الظاهر، وهذه الظواهر التافهة وهذه الأصول الصحيحة التي يمشي عليها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لا يكون لهم خيرة في ذلك أصلا. لذلك قال: وما ينطق عن الهوى، فلا ينطق في سنة أو في فرض عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه إن نطق فإنما ينطق عن الله، سواء كان في القرآن أو في السنة، لأن الله تعالى حماه وشرفه وعظمه ورفع قدره أن يقول شيئا من عنده. لذلك قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل شيئا قليلا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وما منكم من أحد عنه حاجزين. ما كان ليقول إلا أن يقول على الله تعالى. لذلك لما قال ذلك: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، دل على هذا المعنى. ولم يفرق أحد من العقلاء فضلا عن الجهلاء وعن العلماء وعن كل أحد أنه إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفعل، ما كان ليقول له: لا أفعل، هذه سنة أتركها، أو هذا فرض يأتيه، أو هذا، لا نهتم بهذه الأمور الصغيرة والكبيرة. لذلك كانت طاعة النبي وولاية النبي على المؤمنين صلى الله عليه وسلم في كل أحوالهم، في ظاهرهم وبواطنهم، وفي صغيرهم وكبيرهم وفي أصولهم وفي فروعهم لا تفريق بين ذلك أحد، بين ذلك البتة في قوله وفعله وتقريره وسنته وسيرته واعتقاداته، كل ذلك إنما هو منزل من الله تعالى، سواء كان قرآنا يتلى أو وحيا من حديث النبي المشرف صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لابد أن تفهم هذا المعنى. وتكملة الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ففهمت أن طاعة الرسول منفردة صلى الله عليه وسلم عن طاعة الله، هذه الأولى، ويخشى من ترك طاعته أن تبطل وأن تحبط أعمالهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. كأن العمل على غير طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مبطل لهذا العمل. كيف يرتفع منك عمل إلى الله تعالى وهو على خلاف أمره أو على خلاف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يرتفع، بل هو عمل باطل مردود، كان صغيرا أو كبيرا، كان على السنة أو على الفرض، كان على الجوهر أو على المظهر، كل ذلك لا يجوز إلا أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. لذلك قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وافهم هذا المعنى، لأن هذا المعنى يبين لك كذلك أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله تعالى، وما كان لأحد أن يقول له في ذلك في طاعة الله. يعني إذا جاء الآتي اليوم ليقول: نعم نطيعه فيما أمر الله، فهذا كلام فاسد في ترتيب هذه الآية، كأنه يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، نقول نطيعه فيما أمر الله، فكأن القول: من يطع الله فقد أطاع الله. ما فائدة الكلام إذن في قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ لو كان من يطع الله فقد أطاع الله، لو قلت لا نطيعه إلا فيما أمر الله، يكون القول: من يطع الله فقد أطاع الله. إذن فأين قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ لذلك فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى عن طاعته. تكملة الآية، لأنه إذا قال نطع الله فقد أطاع الله، طب أين طاعة النبي؟ أين؟ لأنه قال: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك زاد هذا التشديد في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول عن الله بقوله: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وهذه الآية كذلك لمن ترك وتولى عن سنته رأسا، فترك سنته رأسا وأن يقول بالقرآن فقط كفر لا مرية فيه، وهذا قد أخبر به النبي في الغيب صلى الله عليه وسلم عندما قال: لألفين أحدكم جالسا على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله حللناه أو حرمناه، معنى كلامه صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا في كتاب الله تعالى أحللناه، وما لم يجد في كتاب الله تبارك وتعالى تركناه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فهذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فمن ترك سنته أصلا صلى الله عليه وسلم فقد ترك كلام الله تعالى من أصله: قل أطيعوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم. لعلك قد انشرح صدرك شيئا لهذه الآيات، ونستكملها في قوله الذي يبين بقية أهمية اتباع النبي، وأنها اتباع لله تعالى وطاعة له سبحانه وتعالى، اتباع لتعاليم الحق جل وعلا. يقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أطيعوا الله ورسوله، المتابع للآيات يجد هذا المعنى. وهو في الآية الأولى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فدل على انفراد طاعة النبي صلى الله عليه وسلم عن طاعة الله. في الآية الثانية أطيعوا الله ورسوله، فدل على معنى مهم وهو أن طاعة الله ورسوله واحدة. أطيعوا الله ورسوله يعني كأن طاعته واحدة، كأن طاعة النبي هي طاعة الله واحدة لا خلاف فيهما. لذلك جاء هذا التعبير المتنوع في القرآن الكريم ليبين على كل أحواله أهمية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وخطرها. أطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول. وأطيعوا الله ورسوله في كثير من الآيات لتبين المعنى الجديد، وهو أن طاعة النبي هي طاعة الله تعالى، أو المعنى الأدق أن طاعة النبي وطاعة الله واحدة. عندما تقول أطع فلانا وفلانا، فكأن طاعة فلان وفلان ليست إلا طاعة واحدة. ثم جاءت الآيات الأفخم من ذلك في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، في قوله: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فبينت أن طاعته مستقلة تماما عن طاعة الله تعالى. يعني إذا قال لك قولا كان في القرآن أو لم يكن في القرآن فهو قول الله تعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فبينت هذه الآية الكريمة هذا المعنى عندما يقول لك: نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به القرآن. قل: لا، أطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله ورسوله لأن طاعتهما واحدة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول طاعته منفردة صلى الله عليه وسلم. ولذلك تبين هذه الآيات عندما نستزيد من شرحها هذا المعنى: أطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فبينت الأول أن طاعة الرسول مستقلة عن طاعة الله لا يمكن أن تنفصل عنها. طاعة الرسول منفصلة عن طاعة الله تعالى مستقلة عنها، فبمجرد أن يقول كما قال المولى سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكما قال المولى سبحانه وتعالى في ذلك في هذا المعنى الذي نحن بصدده: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وفي الآية الأخرى: وإن تطيعوه تهتدوا. فبينت الآيتان هذين المعنيين: الرحمة والهداية في طاعته صلى الله عليه وسلم، والرحمة في هداية النبي صلى الله عليه وسلم. والرحمة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يدركها المؤمنون، أن يدرك المؤمنون أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحدها سبب لرحمة الله وتنزل بركاته عليهم ورفع الشقاء من بينهم، وكذلك سبب لنصرهم. كان المؤمنون الأولون عندما يكسرهم الكفار والمشركون عندما ينهزمون في معركة أو يكسروا في معركة، إذا بهم أول ما يبحثون عن كيف أنهم يكونون قد قصروا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن سبب نكستهم وسبب هزيمتهم لابد أن يكون شيئا من تقصيرهم في سنته صلى الله عليه وسلم، شيئا من بعدهم عن اتباعه وهديه، لأن ذلك سبب الرحمة التي تتنزل عليهم فيرتفع عنهم تلك الهزيمة وذلك البؤس وذلك الهوان الذي نزل بهم. وإن تطيعوا تهتدوا لها علاقة بهداية الله تعالى وبصراطه. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وهذه الآية هي التي تبين الآية الأولى: وإن تطيعوا تهتدوا. جاءت الآية الثانية لتقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. والآية بالتأكيد بإن ولام التأكيد وتهدي، ثم يقول وتهدي إلى أي شيء صلى الله عليه وسلم تأكيدا، يقول له وأنت تأكيدا وإنك لتهدي بتأكيد الهداية له صلى الله عليه وسلم إلى صراط مستقيم، صراط الله، وهذا الصراط الذي يهدي إليه هو صراط الله تعالى الذي بينته أول الآية في قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وهذا النور الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يهدي به هؤلاء الخلق، يهديهم إلى صراط مستقيم، إلى صراط الله سبحانه وتعالى، فهو الهادي إلى هذا الصراط، وهو المدل عليه، وهو الذي بسنته وهديه صلى الله عليه وسلم يستنير هذا الطريق كما ذكر الله تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي، يهدي هو صلى الله عليه وسلم بهذا النور إلى صراط الله، إلى صراط الله سبحانه وتعالى، إلى صراط مستقيم، صراط الله. فعلمت بذلك كيف أتت هذه الآيات الكريمات لتبين لك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الصحابة عندما علموا ذلك لم يكن لهم هم ولا بد ولا لم يكن لهم هم ولا شغل إلا أن يتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا في محبته في المرات الماضية. كان ابن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقفون في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا لشيء إلا لأنه وقف فيه، كان يطيف بناقته في المكان الذي طاف به النبي صلى الله عليه وسلم في بناقته لا لشيء إلا لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان يجلس في المكان الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاجته ولم يكن له إلى ذلك حاجة، وإنما كان المعنى الجديد في كلام الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معناها الذي انتقلت عنه إلى المعنى الذي نحن فيه رسول الله أسوة حسنة لكم، هذا معنى الآية، ولكن الآية جاءت على سياق بديع آخر وهو قوله لقد كان لكم في رسول الله، يعني في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في ذاته. عندما يكون للمرء أسوة حسنة في أحد إنما يكون له في علمه، في شجاعته، في ماله، يقال له انظر إلى فلان كيف نجح، انظر إلى فلان كيف اغتنى، انظر إلى فلان كيف كان شجاعا، انظر إلى فلان كيف كان كذا، ولا يقال له انظر إلى ذات فلان. إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كان لكم في رسول الله، في ذات النبي هو صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وهي كلام في البلاغة واللغة كثير نختصره على هذا المعنى، فذات النبي صلى الله عليه وسلم هي الأسوة لهم، يعني أن ما يصدر منه في ذاته، في أقواله، في أفعاله، في كل ما يتعلق بذاته المشرفة هو الأسوة للمؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كما هو بذاته المشرفة هكذا هو الأسوة، إن قال كان أسوة، وإن فعل كان أسوة، وإن قام كان أسوة، وإن سار كان أسوة، وإن صاحب كان أسوة، وإن غضب كان أسوة، وإن نطق كان أسوة، وإن سكت كان أسوة، وإن حارب كان أسوة، وإن أمر وإن علم، كله بذاته المشرفة هو الأسوة صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاءت هذه الآيات وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم جاءت للمؤمنين لتقول لهم ذلك، لتقول لهم هذا المعنى الذي هو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية تعيير كما يقال وتعريض بالمنافقين، أن المنافقين لا يذكرون الله كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم ومتشككون في أمره وسنته وهديه، وسياق الآيات في سورة الأحزاب على هذا المعنى، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، على خلاف أقوال المنافقين في الآيات الأولى. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، إلى آخر الآيات التي وصفت وفضحت وبينت حال المنافقين الأذلاء في اتباعهم للنبي. وجاءت صلى الله عليه وسلم وجاءت هذه الآيات لتبين صفات المؤمنين ولتبين أحوالهم السنية المرضية عند الله تعالى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، إلى آخر الآيات التي أشرنا إليها يوما. ومعنى هذا في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، أن المنافقين على عكس ذلك ليس لهم في رسول الله أسوة حسنة، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، انظر إلى هذه الآيات التي بينت ذلك. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، الذين يصدون عن هديه واتباعه وسنته هم أولئك المنافقون الذين ذكر الله تعالى، وظهرت قرونهم هذه الأيام لتعارض سنة النبي ولتستخف بها ولتقول هي القشور والأصول والتوافه والاهتمام بالتافه والظاهر وترك الأصل والجوهر وغير ذلك مما كان لا يستطيع أحد أبدا أن يكون مؤمنا أن ينطق به أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال لا أفعل أو لا تفعل ما كان له أن يقول إلا سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وأولئك أي المنافقين الذين نعنيهم بهذا القول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقد بين الله تعالى حالهم هذه ليكون المؤمنون على حذر وعلى تبيان لموقفهم وأحوالهم التي هم فيها، فيحذروا هذه الأقوال وتلك الأفعال، وفي نفس الوقت ليعلموا مدى ما ينبغي أن يكون عليه من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطاعة وذلك الاتباع للنبي صلوات الله وسلامه عليه لا خيرة لهم فيه، بل هو سبيل سعادتهم. وأن يكون النبي أسوتهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم، لتكون هذه النتيجة التالية في المقدمة التي أشرنا إليها، وهي أن هؤلاء المؤمنين لا يهمهم أن يصفر بهم أو أن يستهزأ بهم أو أن يقال عليهم كذا، فهم لا يكسفهم ولا يقلل من قيمتهم وشأنهم، ولا يجعلهم في ضيق وحرج أن يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يلتزموا بها وأن يدعوا إليها في ظاهرهم وباطنهم، في صغيرهم وكبيرهم، في سنتهم وفرضهم، في علاقاتهم ومعاملتهم، في أخلاقهم وسلوكهم، في اعتقاداتهم وعباداتهم، في كل ما يتعلق بأحواله المشرفة صلى الله عليه وسلم. لا يثنيهم عن ذلك شيء ولا يكسفهم في ذلك شيء، ولا يستحون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقها ودعوتهم لها شيء أبدا. كل ذلك يظهر محبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويظهر كذلك تعظيمهم له كما أشرنا، وتوقيرهم له وإعزازهم له وتعظيمهم له وإجلالهم له صلى الله عليه وآله وسلم توقيرا لربهم ومحبة لربهم وتعظيما لربهم وانتظارا للثواب العظيم، أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا هم الأقرب له يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا على هذه الأحوال التي ذكرناها وموقف هؤلاء المغرضين منها كما بينا سريعا هذه المعاني التي ينبغي أن يحفظها المؤمنون من التذكير بها، ولا نزال نذكر بها ونذكر بها في كل حال وفي كل موقف وفي كل مناسبة حتى يستقر في أذهان المؤمنين هذه المعاني، وحتى يقوم بحمل لواء طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونشره، وأن يصد تلك الشبهات عن طاعته ومحبته واتباعه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون هناك شيء في هذه الحياة الدنيا إلا هو أن يكون أسيرا للنبي صلى الله عليه وسلم تحت ولايته لا يخرج عنه لا في صغير ولا في كبير، وإنما ذلك هديه. وقد أشرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث الحوض عندما يزاد ناس عن حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيقول أي رب أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا، يدمرون يهلكون يذهبون إلى الجحيم لما أحدث بعده صلى الله عليه وسلم من مخالفته ومن الخروج عن أمره صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك من التقصير في طاعته. فرب تقصير في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم يكون سببه أن يزاد عن حوض النبي صلوات الله وسلامه عليه، ورب سوء أدب معه ومع سنته صلوات الله وسلامه عليه يكون سببا في أن يحال بينك وبينه صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة. وإنما ينبغي حينئذ على المؤمنين أن يقفوا على هذه الأمور برعاية الأدب وبالتزام السنة وبطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن تكون طاعة النبي هي محور حياته صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء كما ذكر المولى سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، وغيرهم ممن لا يرجو الله واليوم الآخر، ممن لا يخاف الله واليوم الآخر، مما قل في قلبه وضعف في قلبه الإيمان بالله واليوم الآخر وأهواله ومحنه، هؤلاء لا شك مقصرون في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الائتساء به. وقد صار الائتساء بالنبي أو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لقبا على التأسي به صلوات الله وسلامه عليه واتباعه فيما ليس من سبيل التشريع. يعني في نهاية المطاف قال العلماء وصل الأمر بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى صار لقبا، يقول هذا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتأسى به صلوات الله وسلامه عليه فيما ليس من سبيل التشريع الذي شرعه لأمته صلى الله عليه وسلم، يعني في كل أحواله التي ليس فيها تشريع يفرض عليه أو يستحب له أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن التأسي به صلوات الله وسلامه عليه هو التأسي به في كل أحواله، ما كان منها من تشريع وما كان من جبلة وعادة صلى الله عليه وآله وسلم. كان ينبغي أن نستكمل الآيات، نشير إلى بعض الآيات المرتبطة بهذا الكلام، وهي أن الدنيا قد تغيرت، وأن ما كان في الزمان القديم يمكن أن يكون سنة فقد تغيرت الأحوال اليوم، ويمكن أن يتخفف المرء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقلد الكفر في أكلهم وشربهم وزيهم وكلامهم وظاهرهم وباطنهم، وألا يكون هناك فارق بين هؤلاء وهؤلاء، وألا يتميز المؤمنون عن الكافرين كما هي الدعوات القائمة اليوم. وهنا ينبغي أن يقف المرء عند هذه الآيات المهمة التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لتعليم لهداية البشر بتعليمهم وتزكيتهم. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد حفظت هذه الآية، وانظر إلى معناها ثم إلى معنى الآية التالية لها، لتعلم أن ما كان سنة في عهده صلى الله عليه وسلم وما كان دينا في عهده فهو دين إلى يوم قيام الساعة، ولا يتخلف في عهد ولا عهد ولا في زمن وزمن ولا بين ناس وناس. لا، هذه الآية الكريمة معناها هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ترتيب الآية في الواقع: يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، كما ذكر إبراهيم في دعوته عليه السلام لما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فلما دعا إبراهيم دعا بالواقع، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وامتن الله تعالى على المؤمنين بدعوته وهدايته قدم التزكية على التعليم، لأن الهدف من التعليم هو تزكيتهم. لذلك قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. كان ترتيب الآية كترتيب آية إبراهيم عليه السلام: ويعلمهم ويزكيهم. لا، جاءت الآية هنا هو في امتنان الله على المؤمنين: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، مع أن الأصل أن يعلمهم فيتزكوا، ولكن لما كانت التزكية والهداية هي المهمة التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم قدم التزكية، قال: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومعنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء لهداية البشر رحمة للعالمين، جاء ليعلمهم الكتاب والحكمة، فمن يتعلم الكتاب والحكمة حتى يكون ذلك سببا لتزكيتهم، وتزكيتهم أنهم يترقون إلى الله تبارك وتعالى كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. لذلك جاء هذا المعنى، لماذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم رحمة له لهدايتهم إلى الله تعالى، لأن يعلمهم الكتاب والحكمة فيتزكوا ويصيروا أزكياء عند الله تعالى، طاهرين عند الله تعالى، مخبتين عند الله تعالى، موحدين لله تعالى، محبين لله تعالى، متعبدين لله تعالى، داعين لله تعالى، يرفعون تكبير الله في الدنيا. جاء لذلك، نعم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. بعث في الأميين يعني في هذه الأمة الأمية، في أمة العرب، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت السنة والتزكية مقتصرة عليهم كانت انتهت دعوة النبي، وليس أن يطالب أحد اليوم باتباع السنة، ولكن الله قال سبحانه وتعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. يعني وجاء كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم آخرين وليزكيهم، ليعلمهم الكتاب والحكمة وليزكيهم لله تعالى، فكيف يتزكى هؤلاء الآخرون الذين أتوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون الكتاب والحكمة محفوظين بحفظ الله إلى يوم القيامة؟ كيف يتزكى هؤلاء الناس اليوم هؤلاء الناس وهؤلاء الذين أحيون اليوم، إذا كان الله تعالى قد قال لهم قد بعثت لكم رسولا يعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم، ثم لا يكون هناك سنة يتزكون بها، فكيف يكون كلام الله تعالى صادقا؟ حاشا لله تعالى، وليس له معنى إلا أن السنة هذه محفوظة إلى أن تقوم الساعة، حتى يتأهل الناس في كل زمان ومكان لتعلم الكتاب والحكمة، للتزكية إلى الله تعالى، لبقاء توحيده جل وعلا، لبقاء نوره، كما قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لذلك فهمنا هذا المعنى، وهو أن هذه السنة لا بد وأن تكون محفوظة ليكون دين الله تعالى بقيا. كيف يأمر الله تعالى المؤمنين بأن يقيموا دينه وأن يطيعوا رسوله وأن يلتزموا سنته وأن يتعلموا الكتاب والحكمة، ثم لا يوجد من الكتاب شيء يبينه، ولا توجد الحكمة التي يتزكون بها والسنة التي يتعلمون منها كيف يوحدون ربهم وكيف يسيرون إلى ربهم وكيف تقوم شؤونهم في ظاهرهم وباطنهم ودنياهم وأخراهم ودينهم وآخرتهم، كيف تقوم بغير هذه السنة إلا أن يحفظها الله تبارك وتعالى لهم، وإلا أن تنتقل هذه السنة كما انتقل القرآن من جيل إلى جيل يحفظه حتى تقوم الساعة. لذلك فإن المشككين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم مشككون في كلام الله تعالى، قضيتهم ليست في اتباع كلام الله تعالى، لأن كلام الله تعالى أمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا يريدون ذلك، ولكنهم يشككون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء على الكتاب والسنة معا، لأن من يشكك في حملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنهم هم أنفسهم حملة الكتاب الكريم، الذين نقلوا إلينا السنة هم الذين نقلوا إلينا الكتاب، فإذا شككنا في أولئك الذين نقلوا السنة فمن باب أولى أن نشكك في نقلهم للكتاب، فلا كتاب ولا سنة، وهذا مبدأهم وهذا منتهاهم وهذا هدفهم، ويأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. وترتبط بهذه الآيات آيات أخرى، وهي آيات الكتاب والحكمة، في قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وهذه يعني هذه الآية مواجهة إلى المؤمنين في كل زمان، أن يذكروا نعمة الله تعالى عليهم، أن أنزل عليهم الكتاب والحكمة ليعظهم به سبحانه وتعالى. ها قد عرفنا الكتاب، فما هي الحكمة التي يعظهم بها؟ الله تعالى يقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أمر المؤمنات من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرن في بيوتهن ما يتلى من كتاب الله ومن الحكمة، فأي حكمة هذه التي أمرهم المولى سبحانه وتعالى أن يذكرنها في بيوتهن إلا أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكمة التي أمر بها؟ لأنه لو أمرهم بشيء اسمه الحكمة لكان هذا الشيء معلوما للمؤمنين، وهذا الشيء لابد أن ينقل إليهم ويقال له هذه الحكمة كذا وكذا وكذا وتفاصيلها كذا، فلما أمرهم بالكتاب وبالحكمة دل على أن الكتاب هو كتاب الله تعالى والحكمة هي السنة التي يذكرناها ويتعلمناها، ولكن الله تعالى سماها الحكمة لهذا المعنى العظيم، وهي أن كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم بتطبيقه وفهمه والقيام به والدعوة إليه وأن يعمر به ظاهره وبواطنه إلا أن يكون حكيما، إلا أن يفهم معنى الحكمة فعلا، إلا أن يكون إنسانا متزنا عاقلا علم الحق وعلم كيف يطبقه وعلم كيف يدعو إليه ويتحقق به. وهذا هو المعنى الذي سميت لأجله سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة، لأنه لا يكون المرء متبعا وملتزما ومتحققا ويعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسير بها إلا وله فضل عقل وفضل حلم وفضل فهم يدل على أنه يتصرف بالحكمة ويتصرف بالعقل ويتصرف بالاحترام الذي يدل على تعظيم أوامر الله تعالى وتعظيم أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أمرهم بأن يحمدوا الله تعالى وأن يشكروه على ذلك. إذا لم تكن سنة النبي موجودة اليوم صلى الله عليه وسلم فكيف يأمرهم بأن يشكروها؟ وكيف يأمرهم بأن يطيعوها؟ وكيف يأمرهم بأن يعظموها؟ وكيف يأمرهم بأن يتطهروا منها؟ سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. لذلك كان هذا المعنى الذي يدل لنا على قيمة وبقاء هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه السنة التي ينبغي أن يكافح المؤمنون وأن يجاهدوا أنفسهم وغيرهم على حملها بالحكمة والموعظة الحسنة، إذ هي الحكمة بعينها صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السنة أمرهم بشكرها وذكر نعمتها عليهم، لأنها السبيل إلى محبة الله تعالى، والسبيل إلى توحيد الله تعالى، والسبيل إلى النجاة في الأولى والآخرة، والسبيل إلى السعادة والنصر والعلو كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنقسم أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي. فما كان دينا يومئذ لا يكون إلا دينا اليوم، ولم يكن، ومن لم يكن دينا ساعتها لا يكون دينا يومنا. هذا الذي نحن فيه. لذلك قال: ما أنا عليه وأصحابي صلى الله عليه وآله وسلم. وهم الفرقة الناجية التي يجب أن يتمسك كل أحد بأهدابها ليكون من الناجين عند الله تبارك وتعالى. لأنه قصرت الدنيا وطالت ناله ما ناله فيها، فإنه في نهاية المطاف يذهب إلى الله تعالى. وآخر الكلام إلى المتخوفين من اتباع السنة ومن الالتزام بها، القائلين لهم: يا أرح دماغك وأرح مخك، وسوف تجلب لنفسك المصائب والسجن والتعذيب ولأهلك البهدلة وكذا وكذا من اتباع السنة. يقال له: لا، الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحافظة لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وكما قال المولى جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله تعالى هو يدفع عنهم ويدافع عنهم ويقويهم ويقف لهم ويحفظهم ويذود عنهم ويوفقهم ويسددهم ويدفع عنهم أعداءهم ويدفع عنهم ما نزل بهم. ولا يمكن أبدا أن يتخفف المرء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفرط فيها لتكون سبب حفظه، بل على العكس، إذا نزل بهم البلاء نظروا في تفريطهم في السنة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيزداد حينئذ تمسكا بها ليرتفع البلاء، لا ليفرطوا فيها ليرتفع البلاء. يقلبون الآية: اليوم المؤمنون المحبون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بأن يقصروا في السنة ليرتفع البلاء، وليقصروا في السنة ليحفظوا مما يمكن أن ينزل بهم أو يحل عليه. لا، الأصل أن يحفظوا هذه السنة وأن يلتزموا بها، بل وأن يفكروا كيف قصروا في شيء منها فنزل بسبب ذلك التقصير البلاء عليهم، وأن يسارعوا في تصحيح ذلك الموقف حتى يرتفع ذلك البلاء. وليعلموا أن سنة النبي لا تطرف فيها ولا إرهاب فيها كما يدعون. كل ذلك ليس إلى سنة النبي. سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي أمر بها وسلوكه صلى الله عليه وسلم الفرد في هذه الحياة الدنيا هو السلوك السوي والطريق المستقيم والنور المبين والحق الذي ينبغي أن يسير عليه كل أحد بلا شطط فيه ولا تفريط ولا إفراط، فيكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك لا علاقة له بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يخيف أحد من المؤمنين في دينهم ودنياهم وفي اتباعهم والتزامهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن قيل يفعلون ويفعلون، قل: هذه ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى الأمر. إذن ينبغي أن يتفكر الناس فيما نزل بهم بسبب تفريطهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتزامهم بها في ظاهرهم وباطنهم، أن يفكروا في تقصيرهم وتفريطهم في دعوة الناس إلى هذه السنة بالحكمة والموعظة الحسنة، بأن يحببوا الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأخذوهم إليها بالرفق واللين، وأن يكونوا سببا في اتباع السنة لا سببا في الصد عنها والبعد وإبعاد الناس عنها كذلك، حتى يكون كما ذكر الله تعالى: ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا شك أن للحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى، استكمل بها طاعة النبي واتباعه صلى الله عليه وسلم ولزوم ذلك، وكيف أن ذلك دليل المحبة التي خفتت في قلوب المؤمنين كما أشرنا، وتساقط ورقها وضعفت سيقانها وأغصانها وأوشكت هذه المحبة أن تنحي من قلوبهم، فصارت عباداتهم على الرتابة والملالة، وصارت أعمالهم على البلادة والكسل. وعلى هذا النحو الذي نحن فيه، إذا ما اشتعلت جمرة المحبة في قلوبهم تحركوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا نورا كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، اقلعنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. لا نهلك وأنت رجاؤنا رب العالمين، لا نهلك وأنت رجاؤنا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ورضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم احشرنا تحت لواء نبيك صلى الله عليه وسلم، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تفرق بيننا وبينه، واجمع بيننا وبينه في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.